أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وعون منه وفضل، نبدأ دورة أصولية في أصول الفقه في كتاب الشيخ المظفر، المعنون في أصول الفقه للشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية. وقبل الدخول إلى هذا الكتاب الجليل، نشير إلى مقدمتين بنحو من الاختصار في هذا اليوم، ومن ثم إن شاء الله نوفق أن ندخل إلى متن هذا الكتاب في اليوم الآتي إن شاء الله. في هاتين المقدمتين نشير في المقدمة الأولى إلى شيء من حياة الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية، وفي المقدمة الثانية نشير إلى شيء عن أهمية بحث علم الأصول من نحو طبعا من الإجمال. وإلا كما تعلمون مثل هذه الدراسات الحمد لله توفر عليها جملة من الأعلام في كتابات هنا أو هناك، ولكن نحاول أن نعطي لمحة سريعة ومختصرة جدا كتوطئة وإشعار لنا جميعا بأهمية مثل هذه المادة العلمية، مادة علم الأصول. في المقدمة الأولى نشير إلى شيء من حياة الشيخ المظفر انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وآله: من ورخ لمؤمن فقد أحيا، من ورخ لمؤمن فقد أحيا. بمعنى أن ذكر شيء من حياة العالم أو المؤمن هو حياة له بعد موته، حياة أخرى، حياة جديدة، لما في ذلك من معطيات كثيرة يستفيدها الإنسان المتتبع لآثار هذا العالم أو ذلك المؤمن بشكل عام. لأن كما تعبر بعض الروايات: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. وبالنظرة العرفانية الدقيقة يعني بما أن المؤمن واقعا له حظ من الصفات الإلهية، وفي النتيجة من عرف هذا المؤمن يعني في النتيجة عرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى. وكلما صعد هذا المؤمن في درجات الكمال كمن لو كان عالم وصعد في مراتب العلم والمعرفة، بطبيعة الحال تكون كاشفيته عن الله سبحانه وتعالى أقوى وأشد، حتى نصل إلى مقامات عالية بالنسبة للأنبياء والأمة المعصومين سلام الله عليهم: من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله. من هذا المنطلق نشير إلى شيء من هذه الحياة، خصوصا ونحن نتحدث عن حياته الحوزوية، حياته العلمية، والشيء ربما إشارات بسيطة عن أخلاقه وأخلاصه وصدقه في الدفاع عن خط مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ولكن كما قلنا بنحو من الاختصار. الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية، هذه العائلة من العوائل المعروفة ومن الأسر العلمية الشهيرة في النجف الأشرف، وإلى يومنا هذا أنجبت كثير من فطاحلة العلم والمرجعيات والأدباء والمفكرين والباحثين والمجتهدين وما شاكل ذلك. وهي بالأساس من العوائل التي قدمت من المدينة المنورة واستوطنت العراق في إحدى القرون. على كل حال قطن بعضها في النجف الأشرف وبعضها كما يقولون في البصرة وما شاكل ذلك. الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية من أسرة من هذه الأسرة العلمية، فقد كان والده الشيخ محمد بن عبد الله المظفر من الأعلام الكبار ومن المجتهدين ومن مراجع النجف الأشرف أنذاك، وله مجموعة من الأبحاث والكتب، كما له كتاب معروف وجليل جدا على شرح شرائع الإسلام اسمه توضيح الكلام، حتى يقال بأنه يعني كتبه من أوله إلى آخره، يعني استقصى مباحث الفقه من أوله، من أول أبواب الفقه إلى آخر أبواب الفقه. ولد الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية في اليوم الخامس من شهر شعبان عام 1322 للهجرة، ولكنه جاء في هذا اليوم إلى هذا العالم بعد رحيل والده، يعني بأربعة أشهر تقريبا، فلم ير والده، ولذا تربى عند أخويه أحد من العلماء الكبار اللي هو الشيخ محمد حسن المظفر اللي هو صاحب كتاب دلائل الصدق وجملة من الأبحاث العلمية، وأخاه الآخر كذلك الشيخ عبد النبي كذلك أخوه الأكبر، فتكفلا بتربيته والعطف عليه والاهتمام بشأنه. أما نشأته الفكرية بطبيعة الحال الشيخ المظفر عاش في هذا الوسط، الوسط الخاص والوسط العام، الوسط الخاص وسط الأسرة العلمية الملأة بالرجالات والقامات الكبار من الأدباء والعلماء والفطاحل والمرجعية وما شاكل ذلك، وبالنسبة للجو الخاص أو الوضع الخاص وضع النجف الأشرف المعروف كحاضرة علمية من الدرجة الأولى، والتي هي مليئة بالعلماء والمراجع والمثقفين والكتاب والشعراء والأدباء وما شاكل ذلك. فبطبيعة الحال عاش في هذا الوسط العلمي الكبير وترعرع في هذا الجو، وبلا إشكال تأثر تأثرا كبيرا في مثل هذه الأجواء. فابتدى دراسته منذ صغره على يد أخويه، وتدرج في الأبحاث من الأدبية والفقهية والأصولية والفلسفية وما شاكل ذلك على يد جملة من الأعلام الكبار، حتى بدأ يعني يحضر دورات الأصول والفقه على مستوى البحث التخصصي أو ما يسمى بالبحث الخارج على يد الشيخ قاضي الدين العراقي في درس الأصول، وكذلك الشيخ النائيني، وكذلك الشيخ الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني المعروف الذي تقريبا تأثر به الشيخ تأثرا كبيرا. يعني أصلا إذا من يجد بعض يعني عندما يكتب عن حياته الشيخ المظفر يكتب عن أستاذه يجد هذه الوضعية خاصة عندما يتكلم عن أستاذه بالذات أستاذه الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. ولذلك يعني الباحث في أبحاث أو القارئ في آراء الشيخ وكتاباته يجد انطباعات تلك الشخصية العلمية شخصية الأصفهاني فيما أنتجه الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية. وخير شاهد كما يأتينا إن شاء الله هو تبويب هذا البحث هذا الكتاب أصول المظفر على ما تبناه أستاذه الأصفهاني في دورة الأخيرة في أبحاث الخارج، والتي تعتبر بعد النضج الكبير الذي وصل إليه الأستاذ الشيخ الأصفهاني وكذلك الأستاذ الشيخ المظفر يعني الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية. الشيخ المظفر من مميزات أنه لم يكتفي فقط بالبحث الفقهي أو الأصولي أو حتى الأبحاث الأدبية هنا هناك، بل درس بشكل كبير في جانب البحث الفلسفي والبحوث العقلية واعتنى بها عناية خاصة، وهذا مما أعطاه شخصية تقريبا متكاملة بالنظر العلمي وبالمصدر المعرفي، أنه رجل تقريبا احتوى جملة من العلوم المهمة والمؤثرة في البنية المعرفية للإنسان، منها فضلا عن الفقه والأصول الفلسفة والأبحاث المنطقية وربما أبحاث عرفانية هنا أو هناك عند أساتذة هم كبار، وأيضا لأن هم أستاذه الأصفهاني كان يعني من المتضلعين في الأبحاث الفلسفية، حتى كما تعلمون أبحاث الأصولية وأبحاث الفقهية انعكس تأثرت تأثر كبير بالصبغة الفلسفية كما هو معروف عند المختصين بكلماته، ولذا يقولون قلما يعني من يفهم كلمات الشيخ الأصفهاني نوابق من التلاميذ الذين يفهمون مراداته بسبب هذا المزيج الذي أدخله على الأبحاث الأصولية والأبحاث الفقهية، كما يقول بعض المحققين من يقرأ حاشية الشيخ الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية على المكاسب وصنف البيع وما شاكل ذلك والخيارات يجد بأنها بحث أنه بحث مادة فقهية ولكن منهج فلسفي، المادة فقهية ولكن المنهج منهج فلسفي، الأطروحة المناقشة والأطروحات وما شاكل ذلك. والشيخ الأصفهاني عنده طبعا منظومة في الحكمة، منظومة راقية جدا في الحكمة، يبدأ من أول الحكمة تقريبا عنده هذه المنظومة. وذكر الشيخ الأصفهاني يتمنى من أو الشيخ المظفر يتمنى من يشرحها، وقال هو أتذكر في مقدمته بأن هناك في يقول وسمعت أن الميرزا محمد أو ميرزا مهدي الأشتياني بدأ شرحها، الفيلسوف المعروف توفى رحمة الله تعالى عليه، ولكن لم يكملها لأنه تمتاز منظومة الأصفهاني عن منظومة ملا هادي السبزواري رحمهم الله جميعا بالسياق الأدبية العالية عند الأصفهاني، وهذا غير موجود عند ملا هادي السبزواري. أي هذه ملاحظة مهمة جدا. فعلى كل حال المنظومة موجودة، ويعني جيد لو هناك من يشتغل عليها درسا وتدريسا مباحثة أو مثلا شرحا وما شاكل ذلك. فالشيخ المظفر عون عاش هذا الجو، جو البحث الفلسفي، وشاهد آخر على ذلك كتاب أحلام اليقظة الذي جعله محاورة بينه وبين ملا صدرة على كتابه الأسفار. والآن طبعا الموجود الأسفار 9 أجزاء، المقدمة التعريفية لملا صدرة، التعريف الشخصي والتعريف العلمي لما صدر بيد الشيخ المظفر قدس الله نفسه، وتجد إبداع هناك في التحليل، في المناقشة، في العطاء، في التقييم العلمي لمدرسة ملا صدر، وهذا كاشف عن هذا البعد في شخصية الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية. على كل حال البحث طبعا واسع في هذا المجال، ولكن نشير بأن للشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية بعد هذا التحصيل العلمي الراقي له أدوار علمية أخرى من الدرس أو من التدريس والتأليف. ألف مجموعة من الكتب، بدأ بالنشاط التعليمي الدرسي بقوة جدا، ومما يذكر له ولا ينسى هذا الفضل له إعداده أو اهتمامه بنقل الحوزة نقلة نوعية نوعا ما بتطوير المناهج الدرسية. يعني هو ممن ابتدأ وأراد تطوير مثل هذه الفكرة، فابتدأ مع جملة من أو مع ثلة من الأعلام، وبدأ بكلية النشر واعترف بها طبعا، وبعد ذلك حدث ما حدث لظروف ما، بدأ بكلية النجف واعترف بها، وبدت هذه مشوار جيد وصفوف يعني حوزة، ولكن بشكل أكاديمي منظم، أدخل بعض المواد، هذب بعض الدروس، بعض الكتب، واللي نتاجها الآن مش منطق المظفر، نتاج تدريسه في كلية الفقه الأصول الفقه هذا نفس الكلام. عنده هم بحث فلسفي، كتاب في الفلسفة، الشيخ المظفر هم يوجد كتاب في الفلسفة، أي هذا هم نفس الشيء كان معدة لهذه الجامعة أو هذه الكلية، وبدأ ينظم للتدريس وإعداد الكادر العلمي الكبير جدا، ودرسوا الكثير من العلماء الذين لهم الآن لهم مقام وشأن خطابي أو شأن علمي وشأن تدريسي وما شاكل ذلك، استفادوا الشيء الكثير من هذه الكلية. وحتى يقال أن الشيخ المظفر رغم يعني قامته العلمية العالية جدا، إلا أنه كان يدرس حتى في الصفوف الأولى لهذه الكلية، ويقضي عند غياب بعض الأساتذة بعض حصصهم وما شاكل ذلك، ويعمل في الإدارة في طباعة الملازم والاهتمام بدراسة المعلومات وتنظيم البيانات إلى هذا الحد، رغم يعني قامته العلمية الكبيرة وسنه مثلا الكبير، مع ذلك كان يعني مهتم بهذا الشأن والصرح العلمي، رغم أن تعلمون المعارضة التي حدثت له صنف أجواء أخرى هنا أو هناك، ولكن على كل حال هو مؤمن بهذا المنهج، مؤمن بهذا الخط، فضحى بكل ما يمكن التضحية به لكي يعني يواصل هذا المنح العلمي المعروف له، كلية النجف أو سمى كلية الفقه في النجف الأشرف. الآثار العلمية للشيخ طبعا كتب كتابات عدة شيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية، من أبرزها طبعا المشتهر تقريبا بالدرجة الأولى كتاب المنطق، معروف منطق الشيخ المظفر، يعني بعد أسند إلى اسمه منطق الشيخ المظفر، وأصول الفقه للشيخ المظفر، وكتاب في الفلسفة الإسلامية للشيخ المظفر، وكذلك كتاب عقائد المظفر، هم عقائد الشيخ المظفر، واللي تقريبا يعني عنيها معتنية به عناية هم خاصا بعض الأعلام أمثال السيد محسن الخرازي حفظه الله، وجعل متن في دورة العقائدية اللي هي تقريبا مجلدين الآن، جعل نفس كتاب الشيخ المظفر كأصول المظفر، هذا عقائد الشيخ المظفر، جعل كمتن لهذا البحث العقائدي وما شاكله ذلك. وهذه الحمد لله درسنا هذا الكتابين، يعني اللي هو الجزئين موجود، هذه الدورة متكاملة الحمد لله، وفعلا يعني محتوى الكتاب راقي ومنبع عن يعني صاحب المتن بلا أشكال من العلماء الكبار، ونفس الشيخ المظفر ونفس الشارح والمعلق والموضح له ولمراداته وزيادة كذلك له السيد محسن الخرازي، من المجتهدين المعروفين ومن العلماء الكبار وأصحاب النظر والتحقيق في هذا الفن، في فن والبحث العقائدي. على كل حال كتاب السقيفة للشيخ المظفر وكتب أخرى ربما هنا أو هناك، ولكن كلها تنبه هذه الكتابات وهذه الدراسات عن أمرين، عن القدرة الأدبية في صياغة مثل هذه الأبحاث اللي تتراوح من عقليات وبحث تاريخي وبحث ربما فلسفي أو ما شاكل ذلك أو بحوث هنا أو هناك، هذا مضافا إلى البعد الآخر هو البعد العمق العلمي الذي توفرت عليه مثل هذه الدراسات التي يعني صدرت من هذا القلم الراقي والقلم العلمي للشيخ قدس الله نفسه الزكية. من باب الشيء يذكر ينقل أنه كان الشيخ بهجة قدس الله نفسه الزكية ينقل هذه القصة، أنه يتكلم عن جهود العلماء وكيف أن العلماء يعني كتبوا ودرسوا وبحثوا واشتغلوا حتى آخر أيامهم الشريفة بدون كلل وملل وتعب وما شاكل ذلك، وحتى يقول في حق أستاذ هم الأصفهاني وحضر هم عند الأصفهاني، يقول يتعجب الإنسان إذا رأى عبادته ومنهج السلوك، يقول هذا ليس من أهل التحقيق والمطالعة، وإذا رأى تحقيقاته ومطالعاته وإبداعاته يقول هذا ليس من أهل العبادة والسلوك، لأنه هذان أمران يعني صعب الجمع بينهما، أهم يكون محقق وكبير وأهم يكون بالجنب السلوكي، يعني قصده يعني السلوك الخاص، العبادة الخاصة، المنح الخاص، الأذكار الخاصة وما شاكل ذلك. على كل حال فينقل هذه القصة الشيخ الباشت رحمه الله، يقول بأنه كان الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية أتى في المدرسة اللي كنت أنا جالس فيها أو كذا، ويبقي الشعلة إلى آخر الليل لا يطفئها، يعني يبقى يؤلف ويكتب وكذا إلى آخر يعني إلى الفجر، حيث أنه نخرج ونرى ضوء غرفته يعني يشتعل وما إلى ذلك. حتى بعد ذلك علمت أنه كان في ذيك الفترة يكتب عقائد نفس الكتاب هذا العقائد المظفر، فيذكر كشاهد على مدى يعني صدق هؤلاء وإخلاص هؤلاء واقعا في خدمة مذهب أهل البيت. وتعلمون بأن سبحان الله امتيازات كتب الشيخ المظفر لها رواج علمي من خرجت إلى يومنا هذا، يعني الآن من يستغني عن كتاب المنطق، من يستغني عن أصول الفقه، من يستغني الآن عن عقائد الإمامية، من يستغني حتى عن كتاب السقيفة أو أبحاث هنا أو هناك، فهذا كاشف عن واقعا يعني توفيقات خاصة من الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب. وطبعا لا يعني أنه كتب معصومة لا يرد عليها النقد والإبرام، هذا شيء آخر الكلام في الإطار العام، وإلا العصمة لأهلها. النقطة الآخرة التي امتاز بها الشيخ تقريبا لمكانة العلمية كثير ممن أرادوا طباعة كتب الكبار من العلماء يأتون إليه في كتابة مقدمة لهم، هذا امتاز بها الشيخ، يعني وجدت مقدمات له كثيرة على مثلا الأسفار، يعني على عظمة الأسفار، ومثلا الساحة الإيرانية ملأ بالعلماء والفلاسفة الكبار، إلا أنه مقدمته هي التي صبعت مثل هذا الكتاب الآن طبعا في الطبعة هي الرسمية حتى للتدريس تقريبا. فهذا يعني مع المقدمة كما أشارت مقدمة في التحليل العلمي لمدرسة الملا صدرة، هذا الشيء مقدمة أخرى حتى للشيخ الأصفهاني في حاشية المكاسب، أم الشيخ المظفر حاشية صاحب العروة، هم كذلك الشيخ المظفر. فكتب كثيرة ورموز علمية عالية جدا، تجد بأن المقدم لهذا الكتاب هو يعني تحليل علمي، مو فقط يعني صفحة صفحتين يكتب، يكتب أول عن حياته الشخصية ثم يكتب عن إبداع العلم، وهذا طبعا لابد أن يكون فرع ماذا؟ فرع الإلمام بهذا الكتاب وآراء هذا العيلم وهذا العالم وما شاكله ذلك. أنا حسب تتبع القاصر فقط وجدت تقريبا 3-4 علماء كبار قدم لكتبهم الرسمية أو الكتب المتداولة بين الطلبة التحقيقية الراقية سواء في الفلسفة أو في الفقه أو في الأصول من مقدمات للشيخ المظفر، وهذا طبعا كما أشرت كاشف عن محوريته أو مكانته العلمية التي لا يمكن أن أحد يتجاوزها أو ينكره أو ما شاكله ذلك. على كل حال الشيخ المظفر واقعا يعني مهما الإنسان يتكلم يحتاج إلى أنه لا بد أن يقف بعد، لا يستطيع أن يتكلم أكثر من ذلك لأنه الحديث طويل في حياة هذا العالم. هذا كما هم أشرت إلى يعني بعد الأخلاق والسلوك والإخلاص والصدق والتفاني كما يقولون عن حياة هذا الشيخ الجليل، وإلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وبقيت آثاره تكون منارا لنا جميعا كطالبة علم، إن شاء الله نريد أن نتكامل بهذا العلم ونصل إلى الغايات المطلوبة من الله، المطلوبة لنا يعني التي لأجلها خلق الإنسان، ألا وهي العبادة والعبودية المطلقة والتامة لله سبحانه وتعالى. هذا الشيء تقريبا من يعني حياة الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي. هذا تمام الكلام، أنا فقط كإلماعة سريعة في حياة الشيخ المظفر. بالنسبة للمقام الثاني، المقام الثاني إذا وفقنا الآن نبدأ شيء، إذا استطعنا أن نكمله وإلا نكمله في البحث الآتي بشكل مختصر. طبعا في المقدمة يعني الآن في المقدمة الثانية أو المحور الثاني من البحث، بلا إشكال ولا ريب كمقدمة واضحة بأن الإنسان لم يخلق سدى، أن الإنسان مكلف، الإنسان مكلف، الإنسان الذي يعتقد بالإسلام وأن هناك نبي وأن هناك قرآن وأن هناك تكاليف، بلا إشكال ولا ريب يجب عليه أن يبحث عن كل تلك التكاليف وتلك الأحكام، لأنه مسؤول عن تطبيقها ومسؤول عنها يوم القيامة، وهذه مقدمة واضحة. ولكن يبقى التساؤل، كيف يصل الإنسان إلى تلك الأحكام والتكاليف؟ هل لمجرد أن يقرأ الكتاب الله ويحصل على الأحكام؟ هل يذهب إلى متون السنة النبوية ليحصل على الأحكام الشرعية وما شاكل ذلك؟ أو لا، هناك آليات، هناك طرق، هناك وسائل للوصول إلى تلك المعارف وتلك الحقائق، سواء على المستوى المعارفي أو على مستوى السلوك والفقه الفرعي إن صح التعبير وما شاكل ذلك. بلا إشكال الإنسان ابتداء لا يستطيع ذلك، فلا بد لكي يحرز الوصول إلى مراد الحق سبحانه وتعالى لا بد أن يسلك طرق الثلاثة المعروفة، إما أن يجتهد وهناك آليات للاجتهاد لكي يصل إلى مرادات الحق سبحانه وتعالى، لأننا نؤمن بأنه لا يخلو واقعا من حكم لله سبحانه وتعالى، فإما أن أجتهد عبر آليات معينة فأصل إلى معرفة هذا الحكم ومعرفة ذلك الحكم، معرفة الوظيفة الشرعية هنا أو الوظيفة الشرعية هناك، أو أنني ماذا أحتاط أقوم بعملية قربلة للآراء وأصل إلى ما هو الأحوط وما هو الأسلم، خصوصا إذا أدركنا بأن الاحتياط حسن حسن عقلي، يعني الاحتياط حسن عقلي يدركه العاقل بأن كلما الإنسان يعتاط هو أسلم وما شاكل ذلك. فنتيجة هذه الاحتياطات الإنسان ربما يقول يطمئن بأنه يصيب الواقع. عندما أقول يطمئن أو كذا ليس بالضرورة، لأن ليست كل الأحكام قطعية لكي نقول أنها كاشفة عن الواقع، بل جملة من الأحكام ربما الأكثر هي ظنية، ومن ثم نحن نكون من المصوبة وليس من المخطئة وليس من المصوبة. يعني الأحكام قد نخطئها وقد نصيبها، كما في المناهج المدارس الأخرى البعيدة عن أهل البيت سلام الله عليهم تعتقد بالتصويب، بمعنى أن الواقع ولوح الواقع فارق، الحكم الذي يكون في الواقع ما وصل إليه الفقيه والمجتهد، وإلا الواقع بمواقع لا يوجد فيه أحكام، وبالتالي كل أحكام صائبة عندهم وما شاكل ذلك. هذه النظرة إن شاء الله ربما في مجالها يأتي هذا الحديث. على كل حال، فالإنسان يحتاط لكي يصل إلى معرفة الحكم الشرعي والوظيفة الشرعية، أو أنه يقلد، يرجع رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم، لكي يصل عبر هذه البوابة إلى معرفة الأحكام الشرعية ويكون إن شاء الله معذور أمام الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة واضحة بأنه هناك أحكام هناك. الآن يأتي الكلام، ما هي أو أن الشريعة الإسلامية بما هي شرع إسلامية بلا إشكال عبارة عن مسرح عقائدي ورؤية كونية، وعبارة عن ماذا بتعبير التعبير الجديد أو الحديث أيديولوجية أو مناهج سلوكية. فعلى كلا الأمرين يحتاج الإنسان إلى معرفة، وبالبداية بلا إشكال أن يكون هناك معرفة بالأمور العقائدية والفضاء العقائدي، لأنها ترسانة وقاعدة ينطلق من خلالها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا المعرفة لما تكون لهذه العبادات وهذه الأعمال أي ثمرة. ومن هنا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له. لاحظ المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى من الأمور الأساسية ومن المنطلقات للإنسان، ومن ثم الإنسان لابد أن يحرز مثل هذه القاعدة وهذه الترسانة المعرفية بالله وبالنبي وبالأئمة واليوم الآخر وما شاكل ذلك، لكي يرتب عليها هذه الأعمال من صلاة وصوم وعبادة وما شاكل ذلك. فالإنسان يدرك بأن الدين هو مجموعة أو مجموع هذه المنظومة الاعتقادية والمنظومة السلوكية، واضح؟ ولكل منظومة آلية وأسلوب للوصول إلى التحقيق فيها. فالمنظومة العقائدية لها آليات للوصول إلى تحقيق تلك المعارف، وبلا إشكال المنهج المعروف والمنهج الصحيح والمنهج العقلي الموصل إلى مثل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والحديث عن صفاته، إثبات النبوة والمعاد والإمامة وما شاكل ذلك. بالنسبة للأبحاث الفقهية مثلا، هناك مناهج للوصول إلى التحقيق في المسائل الفرعية الجزئية الفقهية، والمسؤول بالدرجة الأولى عن تحقيق تلك المسائل هو علم الأصول، أصول الفقه. وعندما نقول أصول الفقه هذا قيد لكي لا يكون يشتم الإنسان بمعنى علم الأصول، لأن علم الأصول من دون قيد وإضافة بما يتبادل إلى علم أصول العقيدة، ومن هنا قيد أصول الفقه بهذا المعنى. ومن ثم كما بتعبير السيد الشهيد عليه الرحمة في الحلقات هنا بأن أصول الفقه هو منطق علم الفقه، هو المنطق هو الممنهج. هذا الأصول هو المسؤول عن المنهج ومنهجة الاستدلال للوصول إلى النتائج الفقهية الفرعية التي تعطى لمن؟ للمكلف للعمل بها، واضح؟ ومن ثم علم الأصول بالنظرة المعروفة بالنظرة تقريبا العامة هو مسؤول عن هذا التحديد، عن التحديد في علم الفقه. والمنهج أو علم الأصول كما يأتينا إن شاء الله التعاريف في متن الكتاب هو عبارة عن تلك القواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أو بتعبير آخر العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، أو كما عرفها الشيخ المظفر كما يأتينا، أو تعريفات أخرى هنا وهناك وما شاكل ذلك، مع كما تعلمون الإشكالات الواردة على كل تعريف، تقريبا ما يوجد تعريف يخلو من إشكالات ومن نقص لعدم الجامعية والمانعية، ويأتي سر ذلك إن شاء الله في بحث آتي. على كل حال إخواني، المسؤول بالدرجة الأولى عن، بالنظرة العامة طبعا، المسؤول بالدرجة الأولى عن التحقيق والتدقيق وإيجاد الضوابط والقوالب الاستدلالية للبحث الفقهي هو من؟ هو علم الأصول، علم أصول الفقه. هذه النظرة العامة والنظرة المعروفة، ولكن توجد نظرة أخرى عند المحققين يقول بأنه من أساتذتنا حفظهم الله، يعني كذا أستاذنا وجدت يتبنى مثل هذا الرأي، يقول باستطاعتنا أن نجعل أصول الفقه ليس أصولا فقط للفقه، بل نوسع من دائرة لكي يشمل حتى أبحاث العقائد. ومن هنا عرفه بعض أساتذتنا يقول أعرف علم الأصول بأنه منطق المعرفة الدينية، منطق المعرفة فيكون أشمل، يعني باستطاعتنا أن نجعل هذا البحث، لأن هناك قواعد يشترك فيها البحث الأصولي والبحث الفقهي، البحث الأصولي العقائدي والبحث الفقهي. هناك مثلا عندنا مجموعة من المسائل العقائدية ترتبط بخبر الواحد، ظنيات، ويكفيها الظن، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى القطع، لأن كما تعلمون هذه بين قاسين باب الفائدة أخواني، بين قاسين في الأبحاث العقائدية مسائل ليست على درجة واحدة، هناك مسائل في الأبحاث العقائدية نحتاج فيها إلى الجزم والقطع. أي جزم؟ الجزم المنطقي والجزم واليقين بالمعنى الأخص، اللي هو كما يعرفونه هو عندكم في علم المنطق درستم هذا البحث، اليقين بالمعنى الأخص هو ثبوت المحمول للموضوع وعدم الانفكاك، مو فقط الثبوت. وهناك تقريبا إن شاء الله إذا في مناسبة نذكر هذه النقطة، يعني مو بالضرورة في هذا في هذه البحث، أو جينا في مناسبة في هذا الكتاب أو ربما في بحث آخر، وأنا أشرت إليه في بعض الأبحاث العقائدية، بأن مثل الاعتقاد بمعرفة الله لا يكفي أنني أصل أقول بأن الله موجود، يعني ثبوت الوجود لله، ثبوت المحمول للموضوع بالقطع، لا، لابد هناك قطع آخر وهو عدم الانفكاك. اللي هذا نسميه اليقين المركب، لأن مركب من يقينين، يقين بالثبوت ويقين بعدم الانفكاك، وهذا مهم ذي المسألة إخواني، ذي المسألة مهمة. كذلك في بحث النبوة ببحث المعاد، يعني أساسيات العقائد لا يكفي فيها اليقين البسيط ولا يكفي فيها الظن والعياذ بالله، لا أبدا أبدا، لابد من اليقين المركب، هذا منحة، هذه مرتبة من الأبحاث العقائدية، أو صنف، وصنف آخر ربما نكتفي باليقين بالمعنى العام، اليقين البسيط يعني يكفي ثبوت المحمول للموضوع، إما عدم الانفكاك لا بأمر آخر أحسن. وعندنا مسائل أخرى لا نحتاج فيها إلا إلى الظن، مثل تفاصيل الاعتقاد، يكفي لو ثبت عندنا بروايات صحيحة السند، لأن هذه مسائل لا يستقل العقل، تعلمون بأن الأبحاث العقلية أبحاث كلية. فمثلا الآن أذهب إلى روايات الجنة، روايات النار، تفاصيل الاعتقادات نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى
الإجمالي،
اعتقاد أما الإجمالي أحسنتم، اعتقاد لا اعتقاد مع مرتبة الاعتقاد، أو نقول على مستوى ماذا؟ المستند الآن، هذا على مستوى نتيجة الاعتقاد، العلم الاعتقاد الإجمالي كافي بلا أشكال، أنت ما مطالب بتفاصيل الاعتقاد، ولكن إذا أردت أن أصل إلى التفاصيل، في بعض التفاصيل أكتفي ماذا؟ بالظن، بخبر الواحد، خبر الواحد أمر مشترك في البحث الفقهي والبحث العقدي.
لكن هناك قد يكون في البحث الفقهي هو يعني شامل شمول تام، بينما في البحث العقائدي يعني القواعد والأصول المتبعة لا يمكن أن نشملها على تمام.
لا لا، هذا اللي أنا أقول بأنه لابد أن الالتفات إلى هذه النقطة، ما ذكرت هذه المقدمة، اليقين البسيط واليقين المركب، أحسنتم أي أحسنتم. فهناك لقاء أو قط مشترك في بعض المسائل مثلا المرتبطة بخبر الواحد، كما الآن كما احنا أشرتم أثبت المسألة الفرعية مثلا حرمة كذا بخبر الواحد، المسؤول عن التحقيق في حجية خبر الواحد من؟ علم أصول الفقه، وهذا المسؤول كما إن شاء الله يأتينا إن شاء الله في البحث القادم إن شاء الله. كما أنه قد أثبت أن هناك نهر في الجنة مثلا، أو هناك مقام لبعض الأولياء أو الأئمة أو كذا، مقام تفصيلي جدا مثلا، أثبته بطريق خبر الواحد. فإذن الحجية الثابتة لخبر الواحد هنا ولخبر الواحد هناك، من يتكفل بصناعتها بتثبيتها يعني الأحسنتم إشراف عليها ومعرفة حدودها كذا، هو خبر الواحد، ولكن بعلم أصول الفقه هو المسؤول. هذه بس يعني كمثال، لأنه ممكن إيجاد هذا الدمج أو بعبارة أخرى توسعة دائرة أصول الفقه لكي نصل أو نجعله واقعا أعم، يعني يخرجوا من هذا الضيق نوعا ما. والدليل كما تجدون يعني كشاهد ثاني، بأن بعض الأبحاث الكلامية والعقدية دخلت على الخط الأصولي. الآن أنت أول من تدخل مباحث الألفاظ مباشرة بعد ذلك، بعد أنت بعض الأبحاث يجيك بحث الجبر والاختيار، يجيك الإرادة، يجيك بعض أبحاث العلم مرتبط علم الله بالله، يجيك الحسن والقبح العقليين في أبحاث عقدية فلسفية، وأن جاء بها في الأبحاث الأصولية. يعني شعر الفقيه أو الأصولي أو لم يشعر، أراد أو لم يرد، هو انجر مع هذه الأبحاث. وهذا إذا نحن والأصول الفقه بهذا الضيق ما تدخل مفروض. ومن هنا جملة العام ما يطرحها أصلا في الدورات المختصرة والدورات السريعة وكذا، الأصول أصلا يبعدها كلها. لماذا؟ يقول هذه أبحاث أنت بشتغل عليها في علم الكلام، هذه أبحاث مرتبطة بالحث الفلسفي. لكن في التوسعة التي حدثت، مع أنه في تحفظات عند البعض أنه والله هذه ما المفروض تقول، لا هناك نظرة الآن ممكن تقول إحنا ممكن أن نقول بأن بدل أن نقول نخرجها، لا نوسع من هذا العلم لكي هي تكون أصلا في حريم هذا العلم وعرين هذا العلم. على كل حال، فشاهدي هذا الواقع، وهذا هم طبعا يعني هم له أثر نفسي. كيف أثر نفسي؟ يعني للطالب كما يعني بأنه يكون هم ينفتح على البحث العقائدي في ضمن البحث الأصولي أصول الفقه. لاحظ أنه تعلمون بأنه الطالب أصعب مادة عنده، بالمعنى الطالب العام يعني أصعب مادة وأطول مادة وأكثر مادة يشتغل عليها ما هي أصول الفقه، بل ربما يطغى حتى على نفس الفقه اللي هو يعتبرها مقدمة لمن؟ للفقه. فأقل تقدير نقول أنت 10 سنوات دورة أصولية، بعضهم مو صحيح 15 سنة، بعض 20 سنة، في ثنايا هذه الدورة ما المانع أن تبحث كثير أبحاث العقائدية والفلسفية والكلامية والمعرفية لتطويرها، وبالتالي يكون علم الأصول خادم واقعا، علم الأصول خادم. واللطيف سيد عبد الله على السبب زوار علي الرحمة يقول أصلا علم الأصول هو علم موجود عند الكل أصلا، يعني كقواعد يجينا إن شاء الله كقواعد وضوابط ومنهج للوصول إلى نتائج ومعطيات. يقول حتى غير المسلم يعلم علم أصول، من قال لك غير علم أصول؟ صحيح وعلم إسلامي محض تقريبا، ولكن بشكل عام بإطاره كقواعد لتنظيم البحث الفقهي كما المنطق، قواعد لتنظيم الفكر السليم وما شاكل ذلك، كما عرفوه آلة قانونية تعصم مراعاة وأذن عن الخطأ والاشتباه. نفس الأصول، أصول الفقه هو قواعد، صحيح قواعد فقط مختصة بعلم الفقه، ولكن هي كأطر عامة يستفيد منها حتى الغير، حتى في غير الفقه. واللطيف أن السيد الميلاني عليه الرحمة المرجع المعروف في مشهد، يتوفي سنة 1395 للهجرة رحمة الله عليه، يقول بأن علم أصول الفقه لو درسه نجار لاستفاد منه في نجارته. أحسنت من أهل الضوابط ممكن يستثمرها في هذا المجال. لاحظ على كل حال، فشاهد علم الواقع عن أصول الفقه يعني إذا أخذ يعني بإطارات الصحيحة ومواد يعني المنتقى يعني لا أفراط ولا تفريط، واقعا يطور تفكير الإنسان، خصوصا إذا الإنسان أدخل في بعض يعني بهم بهذا القيد لا أفراط ولا تفريط. نعم الآن إحنا هذا أصول الفقه الشيخ المظفر الدرجة الأولى هو قواعد صناعية علمية للبحث الفقهي بالمعنى الفقه الأصغر، وضحوا للفقه الأكبر. ولكن أنت في ثنايا هذا الكتاب تجد كثير من المسائل مرتبطة فقط بالبعد في الفقه بالمعنى في الفقه الأكبر العقائد، وبعضها مشترك بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر. مع أن الشيخ طبعا هنا عنده محاولة جادة لتهذيب مادة علم الأصول من هذا الركام الموجود اللي في زمانه فضلا عن زماننا الآن، مضافا إلى تسهيل العبارة كما هو مبنى ومقصودة. على كل حال إخواني، مسألة واقع عن البحث الأصولي مسألة مهمة إن شاء الله، يعني هذه كمقدمة في الثانية، وبعد البحث لم يكتمل في المقدمة الثانية، لكن إن شاء الله إحنا في الغد نحاول أن نلملم شيء سريع كذلك من باب يعني كيف تكون علم الأصول. يعني عرفنا واقعا خطورة علم الأصول، أهمية لا إن شاء الله نجعلها مقدمة ثالثة عشان نتمنهج البحث. ذكرنا الآن مقدمتين، إن شاء الله في المقدمة الثالثة غدا نحاول أن نذكر كيف تكون علم الأصول، ما هي الأدوار كذا. وكما أشرت هذه طبعا هذه الأطروحة والمقدمة كتب كثير عنها، خصوصا السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية في كتاب معالم الجديدة للأصول، المعالم الجديدة هذا يعني ما دي قرابة 200 تقريبا صفحة أو أقل بقليل كتب عنها شلون تنشأ علم الأصول وين تطور يعني وصل إلى يومنا هذا. هذا هم بحث جيد يعني الأخوان حتما قارينه أو تقرؤونه. وبشكل سريع طبعا نشير إلى مثل هذه الأبحاث وهذه النقاط، ومن ثم إن شاء الله ندخل إلى متن الكتاب هذا. و نسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.